والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيه: كان الكلام في أن من مسقطات الرد حدوث عيب عند المشتري. في هذا التنبيه نتكلم عن أن تبعض الصفقة على البائع عيب مانع من الرد أم لا، يعني أن المبيع كان معيوبا لكن المشتري يريد أن يرجع المبيع إلى البائع مو بكامله، نصف المبيع، بحيث يلزم على البائع أنه يرجع إليه نصف المبيع، يرجع إليه نصف المبيع، نصف مشاع أو نصف مبعض. فالآن هذه الشركة أو هذا التبعض الذي جاي نحمل، يعني البائع يتحمله، هذا قالوا أنه عيب. هذا لو ترد الجميع، لو ما ترد، ما ترد البعض دون البعض، أو تجعلني شريكا مع آخر في هذا المتاع، هذا عيب، يعني المبيع قلنا لابد أن يكون قائما بعينه في مرسلة الجميل، حتى صبغ الثوب أو خياطة الثوب الإمام جعله مانع من الرد. قلنا مانعية الصبغ والخياطة مو من أجل هذا، لأن هذا زيادة في المبيع، من أجل أن تعلق حق المشتري، يعني تعلق الشركة، حصول الشركة. هذه الشركة يجعل المبيع غير قائم بعينه، فلذا حدوث التبعض أو الشركة مانع من الرد. ستبعض في المبيع أو الشركة شلون يتصور؟ ثلاثة، يعني يمكن تصويره بثلاثة وجوه. شيخ الأنصاري يصوره: القسم الأول، تارة العوض يتبعض، يعني نصف المبيع كان معيوبا نصفه كان صحيحا، فاشترى، خلنا نقول ما أدري، فت حاجة اللي قابل للتنصيص، نصفه كان معيوب ونصف الآخر صحيح، قونية مثلا من التمن أو من الحنطة نصفه كان معيوبا فرد النس، أو اشترى قونيتين شيء في صفقة واحدة، واحد أحدهما كان معيبا والآخر كان صحيح، في بيع واحد مو في بيعين، أو الثمن هكذا طلع أن مثلا بعض الثمن كان معيبا، مثلا فالباير يرجعه إلى المشتري مثلا بعض الثمن، يلزم تبعه. تارة التعدد يتصور في البائع، يعني شخصان باعا متاعا من شخص واحد، يعني البائع متعدد والمشتري واحد، الحاجة معيوبة، المشتري يقول أنا أريد أرجع فقط لهذا الشخص دون هذا، أخوان شركاء في الإرث، فباع معا البيت هذا لشخص ظهر فيه عيب، فالمشتري يقول أنا فقط نصيب هذا الأخ أريد مثلا أرجعه إليه دون هذا، هذا يصير تبعض في طرف البائع. هذا القسم شيخ الأنصاري في الأخير يقول هذا لا إشكال فيه، لأن يعني هو من أساس هو الأخ كان عنده بس نصف البيت، يعني أنا ما جبرته على الشركة، وكان من أساس كان له شريك. عكس هذا الفرض بائع، ها
كما لو كانوا هذان الأخوان قد ورثا بيت،
أي
فاشترى اللي هو اشترى
وظهر فيه عيب، فهذا المشتري قال أنا نصف البيع أرجعه لهذا الأخ، والسحب ذاك الأخ ما أرجعه إليه، أبقي يمي. هذا هذه الصورة. صورة أخرى عكس هذا، المشتري اثنان البائع واحد، فأحد المشتريين أراد أن يقول أنا نصيبي ما أريد، أريد يعني معيوب ما أريد، فصاحبه ما يقبل، يقول أنا أريد نصيبي، أريد ما أريد أرجع، أنا أخذ العرش من البائع. فأحد المشتريين يريد يرجع المبيع، يرد المبيع دون الآخر، فيلزم تعويض الصفقة على البائع. عموما ففي هذه الصور نتكلم، يعني في صور الثلاث، تبعض الصفقة في العوض أو في البائع أو في المشتري. يقول ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب الماني من مصادق من أفراد العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع، هذا من أفراد العيب. توضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض، عوض يتبعض ثمنا كان أو مثمنا، وإما في البائع وإما في المشتري. الأول يعني في العوض، كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من مشتر واحد، فظهر بعضه معيبا، يعني بعض الشيء الواحد ظهر معيبا، أو شيئان اشتراهما وأحدهما ظهر معيبا، هذا في جانب المثمن. وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا. هنا ما يقول شيئا بثمن أو بثمنين، في جانب المثمن قال شيئا أو شيئين، هذه عند النقطة يشير لها أنا بعد أسطر. نكتة شنو؟ يقول لك الثمن إذا تعدد هذا تلقائي يصير بيعين، يصير معاملتين. أما مثلا إذا أنا اشتريته بثمنين، هذا بالثمن وهذا بالثمن، تعدد الثمن يلزم تعدد المعاملة، بينما تعدد المثمن لا يلزم تعدد المعاملة. أنا في صفقة واحدة، أنت تروح تتسوق يم أسواق محلات، يمكن لك تشتري 20 حاجة تحطهم بسلة، ها، وتأتي يم الكاشير هذا المحاسب، فيسوي لك فاتورة معاملة واحدة تشتري الكل، هذه معاملة واحدة تتعلق بالجميع. أما إذا هنا يصير بعض حاجات معيوب، بعضها صحيح، ترد البعض المعيوب. أما في جانب الثمن، إذا اشتريت حتى شيئان أو شيئا بثمنين، يعني شنو بثمنين؟ يعني يقول لك هذا الشيس أبيعك بألف بس هذا بألفين، مو ثمن واحد، مو مجموع هما 3000، كل واحد له تقدير معين، ثمن معين. شوفوا شلون فرق المسألة دقيقة. تارة يقول لك أنا مجموع هذا مبلغ قيمته، ثم تارة هذا كذا قيمته مستقل عن ذلك. يصير إذا صار تعدد معاملة أخو واضح أنه يصير في معاملة واحدة أنا أعرض في المعاملة الثانية أخذ العرش، ماكو إشكال. الكلام هنا في المعاملة الواحدة يصير تبعض، فهنا قلنا يمنع من الرد، التبعض يمنع من الرد في المعاملة الواحدة. أما إذا كان معاملة من أساس معاملتين وفي واحد منهما ما أريد أرد في الواحد في الأخرى أرد، شكو بيه ما في إشكال. فلذا التعدد في العوض يصوره الشيخ الأنصاري يقول في المثمن إذا شيء واحد بعضه معيب أو شيئان أحدهما معيب، في جانب الثمن لا بس شيء واحد، ثمن شيء واحد بعض الشيء الواحد كان معيبا، مثلا دراهم قسم قسم منها مغشوشة أو مثلا معيوبة. هذا القسم الأول اللي بعض العواضي معيوب، والثاني يعني البائع متعدد، كما إذا باع اثنان من واحد، المشتري واحد والبائع اثنان، شيئا واحدا فظهر معيبا هذا الشيء الواحد، وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر. ثالث ما المشتري، كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار أحدهما الرد دون الآخر، ألحق بذلك الوارثان لمشتر واحد للمعيب، الوارثان لمشتر واحد، البائع واحد المشتري واحد، لكن المشتري مات وورثت هذا المشتري أحدهما اختار الرد والآخر اختار العرش. يعني في الحقيقة تبعض المشتري، مشتري كان واحدا بالأساس لكن تحول المتعدد. أما التعدد في الثمن هذه اللي قلت في المورد الأول، تعدد في العواض صوره في جانب المثمن مع المثمن الواحد ومثمن متعدد، في جانب الثمن صوره فقط في صورة وحدة الثمن اللي بعضه معيب مو تعدد الثمن. يقول ليش ما صورته؟ كأنما واحد يشكل على شيخ الأنصاري، لماذا ما ذكرت من الأقسام من القسم الأول فرض تعدد الثمن؟ في فرض تعدد العواض، العواض تارة ثمن تارة مثمن، في جانب المثمن فرض التعدد في المثمن أو مثمن واحد بعضه معيب، في جانب الثمن فقط فرضت شنو؟ كونه بعض الثمن معيبا، ليس فرض تعدد الثمن اللي أحد الثمنين معيب والآخر صحيح. يقول لماذا؟ يقول بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين ولا إشكال في جواز التفريق بينهما، هنا عقدة. إذن نرجع لبيان هذه الصورة الثلاث. أما الأولى تبعض في العوض، فرض المسألة اشترى شيئا ظهر بعضه معيبا ففقط يريد يرد المقدار المعيوب، الآخر لا يبقيه عنده، أو اشترى شيئان فظهر أحدهما معيوبا أو في الثمن كما صورنا. هنا الشيخ الأنصاري يقول أنت حينما تريد أن ترد عليه هذا المقدار المعيوب، إن كان هذا المقدار المردود جزءا مشاء فيلزم الشركة والشركة نقص، إن كان جزءا معينا يلزم تبعض الصفقة وهذا أيضا عيب، هذا أيضا ضرر على البائع، يلزم منه الضرر على البائع، فلا يمكنك أن ترد المبيع. يقول الشيخ الأنصاري تبعض الصفقة وحصول الشركة هو بنفسه عيب، لو حدث في المبيع الصحيح لزم الخيار، أساسا نفس تبعض الصفقة عيب، فهذا يكون بمثابة العيب الحادث الجديد. قلنا حدوث عيب في المبيع مانع عن الرد بالعيب القديم. العيب الجديد هنا تباعد الصفقة، العيب الجديد هنا حصول الشركة. حصول الشركة أو تباعد الصفقة بنفسه عيب. يقول أما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، ليس لك أن ترد البعض دون البعض، لو ترد الجميع لو ما ترد الجميع، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه. دليل، يقول لأن المردود المقدار الذي ترده على البائع إن كان جزءا مشاء من المبيع الواحد، ترد عليه جزء مشاء فهو ناقص. لماذا؟ من أي من حيث حدوث الشركة، نقص الشركة. وإن كان معينا فهو أيضا ناقص من حيث حدوث التفريق فيه، يعني تبعض الصفقة. وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الطاب دابة للطحن. شلون احنا قلنا؟ إذا الدابة نسي الطحن ولو أن هذا ليس بعيب ولا يجب الأرش ولا يجب حتى الخيار، إلا أنه يمنع من الرد بالعيب القديم، لأن يعني المتاع ليس قائما بعينه، هذه حصول الشركة وتبعض الصفقة أولى. أورد على هذا الاستدلال بأن هذا الضرر على البائع، ضرر الشركة وتبعض الصفقة، قابل للجبران. شنو الجبران؟ نجعل خيار ثاني للبائع أيضا، يعني نقول أيها المشتري لك أن ترد نصف المبيع على البائع، لك هذا الحق، والبائع هم إذا رأى أن المبيع تبعض عليه هم له خيار في إبطال كل المبيع، كل المعاملة. فأنت تعطي حقا للمشتري، تسلطه على ماذا؟ على أن يمسك بعض المبيع ويرجع البعض، تقول لك هذا حقك أيها المشتري. هذا المستشكل يجي يقولها، فالمشتري له حق إمساك القسم الصحيح أو إمساك بعض المبيع ويرجع ويرد البعض، صح؟ البائع يلزم علي شو اسمه، البائع البائع هم يتحمل خسارة الشركة أو تبعض. خلنا نقول هو هم له خيار أن يبطل كل المعاملة فيأخذ من المشتري هذه الحصة، فضرر البائع متدارك. شيخ، فإذا المستشكل يريد يقول شنو؟ يقول لك فإذا لما كان هذا الضرر قابل للعلاج والتدارك، فلماذا نحن نخاف؟ فلماذا نحن نتلكع عن حق المشتري؟ شيخنا صار يقول شنو؟ يقول يقول لك شوف، أنت جاي تعطي شيء للمشتري ثم تأخذه منه، إن تعطيه الحق في إمساك البعض ثم بعد ذلك تطلب منه هذا الحق، شنو أنت؟ المشتري هم يتضرر، يقول أنا مشتري قرضه يتعلق بإمساك البعض الصحيح، فالآن أنت الباي إذا فسخ المجموع، يعني حالة يقول أنت كررت إلى ما فررت منه. يقول ليش أنت حلقة تداري جانب البائع، يعني شنو المشتري، يعني مثلا عندك مشكلة ويا المشتري، شنو أنت تقول البائع يتحمل خسارة شنو تبعض الصفقة، فلذا أعطيه حق حتى يبطل كل المبيع. خو المشتري هم تبعض ذلك الصفقة، المشتري قد يريد القسم الصحيح يأخذه في يدي، لماذا أنت تسلب عنه هذا الحق بإعطائك الخيار للبائع؟ فالبائع والمشتري سيان، من حيث يعني لو تريد أنت تلاحظ هذه الجهات، فأكو من جهة البائع يلزم تبعض الصفقة عليه، ومن جهة المشتري مشتريها قد يتعلق قرضه بإمساك القسم الصحيح. فشنو أنت تقول من البداية تريد أن تعطي للمشتري حق إمساك البعض ورد البعض، إنه بعد ذلك تأتي وتصلب منه هذا الحق من أجل رعايته أن البائع يتضرر مثلا؟ خب من البداية نقول ليس لك حق الرد في المجموع لأن البائع يتضرر، بالتالي أنت تريد تراعي الضرر لو ما تريد تراعي الضرر، تريد تراعي أن لا يتضرر أحدهما. خو من البداية يقول المشتري ليس لك حق رد البعض، رد المجموع أو أمسك المجموع. تريد أنت تراعي حق المشتري فقلت رد البعض على البائع. خب اجيت يم البائع تحمل خسارة، يقول خب بائع ملوي خيار، خو إذا رجعنا أخذنا سلبنا الحق من المشتري مرة أخرى، شنو أنت ماذا تصنع؟ جيت تلف وتدور. أنت لمصلحة المشتري قلت ماذا؟ قلت أيها المشتري أعطيك الحق فقط، ترد على البائع نصف المعيوب، لك حق في إمساك النصف الصحي. رأيت هذه واجهك مشكلة، مشكلتك شنو؟ تبعض الصفقة على البائع. قلت أيها البائع أنت لا تخاف، أنا ما أعطيك الحق في خيار آخر تفسخ المجموع. رجعت سلبت الحق من المشتري مرة أخرى، فأخذت من المشتري ما أعطيته. يقول وهذا الضرر إني ضرر تبعه الصفقة على البائع، وإن أمكن جبره بخيار البائع، إن الخيار آخر البائع، كما لو كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة. نظير المسألة، ها اشترى مثلا حيوانا مع شيء آخر مثلا في معاملة واحدة، وخيار الحيوان موجود، رد في الحيوان، خول دا باي يقدر يبطل في المجموع، طبعا الصفقة الباي يبطل المجموع، نظيره موجود. يقول هذا ما يأتي في معنى فيه، لماذا؟ لأنه يوجب الضرر على المشتري إذ قد يتعلق قرضه بإمساك الجزء الصحيح. وإذا صار تعارض الضررين فأصل المقتضي يكون قاصر، مقتضي إعطاء الحق للمشتري هذا الحق الذي يلزم منه سلب الحق من المشتري مرة أخرى. ويدل عليه إذن هذا الدليل الأول، الدليل الأول على أن التبعض هنا مانع، وهو لزوم الضرر على البائع من الشركة أو تبعض الصفقة. دليل آخر النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ، فإن المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة، لا مجرد تغيير الهيئة. تغيير الهيئة ليست مانع إنما الشركة، ولذا لو تغير بما يجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا. فالمشكلة الشركة. إذن نص هذا الدليل الثاني، ذيل موثقة جميلها مرسلة جميل، ذيل مرسلة الأمثلة التي ذكرها الإمام، هذه الأمثلة يظهر منها أن الشركة عيب يوجب المنع من الرد. مرحوم صاحب الجواهر ما عجبه هذا الاستدلال، يعني استدلال لزوم النقص والضرر على البائع من أجل الشركة وطول الصفقة، ما عجب هذا الاستدلال، رد بما ذكرنا نحن، يعني بالذي ذكرنا، قال هذا الضرر متدارك، نعطي خيار البائع ونحن قد أبطلنا هذه. لكن صاحب الجواهر ما عجبه، رد استدلالنا بما ذكرناه ورددنا كلام الجواهر. صاحب الجواهر بعد ذلك جاء واستدل بوجه آخر. شنو وجهه؟ قال الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع، مو بكل جزء جزء، ما عندنا خيارات انحلالية كل جزء خيار، خيار واحد مجموع المبيع. لو كله يعني يقولك تعلقه يعني مجموعية واستقراقية، مستقراقي مجموعي، مجموع المبيع انت اشتريت مثلا طن من مثلا حاجة معينة، فمثلا 200 كيلو من عنده معيوب، فمو كل 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 كيلو كيلو إلى خيار، خيارات ما عندي 100 خيار أو 1000 خيار، عندي خيار واحد متعلق بالمجموع. هذا وجه، هذا الوجه الصناعي ذكره صاحب الجواهر. انظروا فرق الجوهري بين وجه صاحب الجواهر وجه الشيخ الأنصاري، كلش دقيق. صاحب الجواهر يقول أساسا لا يوجد مقتضي لرد بعض المبيع، أدلة الخيار لا تثبت رد بعض المبيع، لا تثبت رد بعض المبيع. يقول لك الخيار، يقول لك لو كله، لو في الكل كذا، بس المقتضي ما موجود، يعني حتى لو رضي البائع وبذلك ما يصير، ما يصير حتى لو رضي البائع. يقول أنا ما عندي إشكال، أتبع الصفقة عندي ما في مانع، الشركة ما عندي إشكال، ما يصير ترد لأن ما عندك مقتضي، إلا تبطل المعاملة وصير معاملة جديدة وتفاسخ، وإذا صار تفاسخ حتى الجزء الصحيح حتى تقدر ترد دعوة، مش يصير شيء آخر أساسا على مون باب الخيار، سمى التفاسخ، أنا أتفاسخ حتى في الجزء الصحيح بحث آخر، أما من باب الخيار يقول لك خيار شيء واحد متعلق بالمجموع. أي ليس مثلا بعضه دون بعضه، فأنا اشتريت خاتما، الخاتم فص وفضة، ظهر عيب مثلا في الفص أو في الفضة، فأنا ما ليس هنا خيار تعلق بالفص بالعقيق وخيار، لا هو خيار واحد بالمجموع. يقول لك فإذا على هذا لو البائع هم راضية بذلك ما يصير أنا أرد في البعض المقتضي. أما وجه صاحب صاحب المكاسب شيخ الأنصاري قال لا، المشكلة لأنه هو يتضرر، إذا هو راضي ما عندي إشكال. فشوف يعني المقتضي موجود عند الشيخ الأنصاري لرد البعض، المانع هو حدوثه أن هذا الشركة عيب، تبعض الصفقة عيب، فما ما أقدر أنا أحمل على البائع عيب آخر، من أجل هذا منعنا من الرد، لأن المقتضي ما موجود، فلذا لو رضي بذلك ارتفع المعنى فأرده في البعض. صاحب الجواهر إذن عدل البوصلة إلى قال من جهة ما، يعني صاحب الجواهر أنكر كون التباعد وهذا مانع من الرد، قال هذا صح ضرر البائع لكن ضرر متدارك بجعل خيار البائع، الجواب الذي الآن ذكرناه شيخ الأنصاري ما قبل هذا. بالتالي فقال هذا المانع لا يمنع، إنما المشكلة المقتضي ما موجود لأن الخيار حق واحد. يقول وقد يستدل إيمان صاحب الجواهر بعد رد الاستدلال بتباعد الصفقة بما ذكرناه، ما هو؟ أنه رد تباعد الصفقة بما ذكرنا، يعني أنه منجبر، رده بأنه منجبر. استدلال أن التباعد نقص عيب، رد الاستدلال أن هذا النقص منجبر بالخيار للبايع، ومع دفعه الذي قلنا أن هذا ليس أولى من ذاك، أو يلزم ضرر على المشتري أيضا. على كل حال بعد هذا قال بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه لا أقل من الشك لعدم إطلاق الموثوق به والأصل اللزوم. شككنا أصل اللزوم، صارت الفساد في الخيار، يعني الخيار غير نافذ غير مؤثر، استصحاب اللزوم. وفيه يقول إشكال أول نقضي، مضافا إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المعيب منفردا وإن رضي البائع. هذا لازم، كلمت أنت تلتزم بهذا، ما تلتزم، فقهاء ما التزم، لأن المانع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي برضا البائع. إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول الشيخ الأنصاري، يقول اسمه مولانا صاحب الجواهر، أنا هم وياك أن الخيار واحد متعلق بشيء واحد، لكن الكلام في أن هذا الشيء الواحد الذي خيار تعلق به هل هو خصوص المعيوب؟ الخيار تعلق بالحصة المعيوبة مجموعه، غاية الأمر إجماع أو دليل أنه يمكن ضم الصحيح إليه في الرد من باب ترخيص، لكن أصالة بقعة الخيار هو مقدار المعيوب، تقدر تضم إليه المقدار الصحيح. أو لا، الخيار تعلق بمجموع المبيع لأن بعضه معيب، متعلق الخيار هل هو مجموع المبيع أو متعلقه الحصة المعيوبة من المبيع؟ بعبارة فنية، العيب حيثية تعليلية للخيار أو تقييدية؟ فرق بين الحيثيتين، الحيثية التعليلية علة لحدوث الحكم في المجموع، لا يتقيد الحكم بخصوص الحصة المعيبة، خيار للمجموع لأجل أن بعضه معيب. يأتي الخيار في مجموع حتى لم يكن هذا الأجزاء الأخرى أجزاء حقيقية لهذا الشيء. أكو بعض الأجزاء أجزاء حقيقية، إذا ظهر عيب في جزء فترد بقية الأجزاء لأنه أجزاء له حقيقة. مثلا إذا رجل الدابة مكسورة ترد الدابة بأكملها، مو بس الرجل، لأن الأجزاء أنه إن هذا في الحقيقة جزء حقيقي وتكويني ولا كلام فيه، هذه هي تقييدية. أما إذا اشتريت دابتين في معاملة واحدة، دابة أحدهما معيوبة، دابة الثانية جزء اعتباري مو جزء حقيقي، محل الكلام أدلة خيار العيب هل يدل على جواز الرد فقط في الحصة المعيوبة مع أجزاء الحقيقية؟ هذا مورد الخيار. قائة الأمر شار رخص أن ترد هذا، ترد هذا الجزء الثاني هم وياه لك، ولك أن لا ترد. أو لا، هي تعليلية، أن لأن أحد الدابتين معيوبة الشارع أعطاك الخيار في كل المبيع، يعني في الدابتين، لأن نحن لا نريد أن نعدد الخيار. شيخ يقول لك، شيخ الأنصاري جاي يعني وقان فكرة صناعي من الدرجة كذا. فيخاطب أستاذ: أيها الأستاذ، أنا ما أريد أجعل خيار متعدد كل جزء له خيار، لا، خيار واحد تعلق بواحد، لكن ما هو هذا الواحد؟ كلام في هذا الواحد الذي تعلق بالخيار، وما هو قسم المعيوبة وكل؟ وهذا محل الكلام التي لا تأتي ولا تقول لي بأن يعني كل جزء ليس له خيار. أنا هم أدري كل جزء ليس له خيار، خيار واحد، لكن ما هو هذا الواحد؟ أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع، لا كل جزء. ولذا لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار بين أجزاء ما له فيه الخيار في مطلق الخيارات. احنا ما نجوز أبدا تبعيض في أجزاء ما فيه الخيار، خيار المجلس مثلا، أي خيار في أبعاده يجي مثلا المقتضي ما موجود أساسا، ما يصير خيار الشرط يرد في البعض دون البعض، خيار الحيوان ما يصير في أجزاء ما له فيه الخيار، كلام في أي شيء له فيه الخيار، خيار تعلق بماذا؟ ولم يحتمل هنا أحد رد الصحي دون المعيب. شوف هذا شاهد جدا، يقول لك لو مسألة من باب تعبؤ الخيار، فحتى واحد يجي يقول أنا غير في كل جزء عندي خيار، فأريد أختار رد القسم الصحيح دون المعيب. لو كان على ما زعمه صاحب الجواهر لكان لا أحد أن يقول خقير أنا لي خيار في هذا الحسة وخيار في هذا الحسة، أنا أريد أستخدم خياري في الجزء الصحيح، جزء المعيوب أبقيه المعيوب الصحيح، ما حد احتمل هذا ولا ذكره. هذا شاهد على أنه ليس مرادهم تعدد الخيار حتى تجي أنت تدعي الخيار شيء واحد. ولم يحتمل هنا أحد رد الصحيح دون المعيب، إنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب. غاية الأمر أنه يجوز رد الجزء الصحيح معه، إما لعلى يتبعض الصفقة عليه، إما لقيام الإجماع على جواز رده، إما لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم، لأن إذا بعضه معيوب كل يسر العيب إلى الكل مثلا من باب جزء اعتباري، أو أن محل الخيار هو مجموع وقع عليه العقد لكونه، شوف حيثية تعليلية، لكونه معيوبا ولو محيث بعضه. هذا العيب في البعض يوجب خيار في مجموع المبيع. بعبارة أخرى، سيبقى إن شاء الله غدا، اللهم صل على